أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في ذكر بعض الإيرادات على ما ذكرناه من المنظومة الروائية. الإيراد الأول أن كل الذي ذكرناه في سبيل تقييم هذه المنظومة الروائية كلها مواعدة وليست هي متقومة بالبراهين العلمية، لكن عرفتم بأن هذه دعوة المواعدة هي باطلة بحد نفسها، ما ممكن أن تكون جملة من العلوم. ومثل هذا العلم، أي علم الرجال، ومثل التقويمات الرجالية، توثيق الروايات والوثاقة وأمثال ذلك، تبتني على المواعدة، وقد تقدم بيان ذلك مفصلا. الأمر الثاني أو الإيراد الثاني أن ذلك كله من باب الاجتهاد، والاجتهاد في مثل المنظومة الروائية لا اعتبار بها به اجتهاد، إنما هو في الفقه استنباط الأحكام الشرعية. أما المنظومة الروائية المبنية على التوثيق والوثاقة، إنهما أي التوثيق والوثاقة يبتنيان على الشهادة الحسية، أي أنه نرى بأن هذا الشخص ثقة من أعماله، من أقواله، من كلماته، أفعاله، حتى نستوثق. كما أن العدالة كذلك، فالوثاقة والتوثيق من قبيل العدالة، وسائر صفات النفس، الصدق، الشجاعة، أمثال ذلك، يحتاج إلى مشاهدة. مجرد إخبار أو اجتهاد في البيت لا اعتبار بها. نجتهد اجتهاد الذي نعمل به في الفقه في تعيين الوثاقة لا اعتبار به، فالاجتهاد لا اعتبار به. لكن ما قلنا في جواب عن ذلك بأن للاجتهاد إطلاقان. الإطلاق الأول الاجتهاد بمعنى استنباط الأحكام الشرعية عن الأدلة أو من الأدلة باستعمال النظر والفكر والرأي، وذلك بتطبيق الكبرى والقواعد على صغرياتها، واستنباط هذه الأحكام أحكام الصغريات، وهذا المعنى ينحصر بالفقه حينئذ. هذا اصطلاح جديد متأخر عند العلماء، لم يكن هذا الاجتهاد بهذا المعنى معروفا عند القدماء، ولا سيما في عصر الأئمة صلوات الله عليهم. إن الذي كان يعمل به في عصر الأئمة يتلقون الأحكام مباشرة من المعصومين أو بواسطة، أو أن فقهاء الأصحاب أمثال محمد بن مسلم زرارة ونحو ذلك إنما يسمع من الإمام كليا من الكليات، كبرا من الكبريات، ويطبقه له نباهة في تطبيق ذلك تلك الكبرى على الصغريات. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: إنما علينا أن نلقي عليكم الأصول وعليكم أن تفرعوا، ليس إلا مجرد تطبيق الكبرى على الصغرى، كليات نطبقها على مفرداتها. هذا هو الاجتهاد الذي كان. أما الاجتهاد بالمعنى الحديث المتداول بمعنى استعمال الرأي، استعمال النظري، هذا أمر حادث لم يكن معروفا بينهم في أوائل الغيبة حتى أوائل الغيبة الكبرى، بحيث إذا أطلق الآن لفظ الاجتهاد ينصرف وينسبق إلى الذهن هذا المعنى المتداول، وهذا لم يكن معروفا عندهم. الإطلاق الثاني هو الإطلاق بمعنى الاجتهاد بمعنى بذل الجهد والوسح في تعيين الدلائل، في التماس الدلائل والشواهد، هذا هو الاجتهاد أيضا. إذ لما يقول لنا أن الراوي الفلاني ثقة، أو أن الطريق إلى الرواية الفلانية والكتاب الفلاني طريقه معروف أو كذا، لا بد من معرفة ذلك الطريق، وما بد من معرفة وثاقة ذلك الراوي والرجال الوارد والأسماء الواردة في الروايات في الرواة، هذا لا بد من معرفته. معرفة تلك إما أن تكون بالمشاهدة بالحس ومعرفته بالك تقع بمن؟ بالطرق التي نلتمسها للوصول إلى الوثاقة، نبذل أي الدلائل التي توصلنا إلى ذلك الأمر، فحينئذ نبذل جهدا وطاقة في تعيين تلك الدلائل والشواهد للوصول إلى من؟ للوصول إلى ذلك المطلوب. هذا هو المراد من الاجتهاد في علم الرجال، هو هذا. إن كان المراد من الاجتهاد هو هذا معنى لا بأس به، هو بالآخرة يرجع إلى الحس، فهو مركب هذا النوع من الاجتهاد من استعمال الرأيين، بذل الوسع والجهد في التماس الدلائل، وكذلك معتمد على الحس بالآخرة يرجع إلى الحس. ولذا قلنا بأن التقييمات الرجالية بل كل ما يدخل في هذه المنظومة الروائية لا هي من الاجتهاد المحض أي الحدسي الذي ذكرنا أنه في هذا المعروف عندنا، ولا هي من الشهادات الحسية، إذ هي منتفية الشهادات الحسية في كثير من الرواة. من عاصر زرارة؟ من عاصر محمد بن مسلم؟ أو عاصر يونس بن عبد الرحمن؟ سوى أنه رويت لنا روايات وسرويت لنا أخبارهم إلينا، ليس أكثر من ذلك. فهذا الاجتهاد هو المطلوب حينئذ وصحيح ولا إشكال عندنا، إذا كان المراد من أنه اجتهاد هذا المعنى هو المتعين. أما إذا أريد من الاجتهاد ذلك المعنى الأول الذي إذا أطلق إن سبق إلى الذهن ذلك، هذا أمر حادث ومصطلح جديد حدث عند المتأخرين ولم يكن معروفا عند الأوائل. هذا هو الذي اتسعت دائرة الاجتهاد، كلما تتسع دائرة الاجتهاد كلما الاصطلاح هم يكون متينا حينئذ، استعمال الرأي والنظر يكون أوسع حينئذ، كما هو الموجود عندنا. دخل علم الأصول في علم الفقه فاتسعت دائرة الاجتهاد، اتسعت دائرة النظر واستعمال الفكر. هذا هو الجواب عن ذلك. الإيراد الثالث أن التقييمات الرجالية كلها مراسيل إلا النادر منها، والمراسيل لا اعتبار بها. والسبب في ذلك أننا إذا راجعنا كتب الرجال نرى أنهم سواء كان كتاب الشيخ النجاشي أو كتاب الشيخ الطوسي وغيرهما، نرى أنهم بالنسبة إلى الروايات يذكرون الطرق والأسانيد، وبالنسبة إلى التقييمات الرجالية لا يذكرون إلا أنه معروف مشهور ثقة وأمثال ذلك. أين السند إلى هذا؟ فهو إذا كان مفردة، أي التقييمات الرجالية مفردة من مفردات المنظومة الروائية، لابد أن تكون هذه المفردة ثابتة بسند وبطريق. وأما أن الرواة والروايات تثبت بطرق وأسانيد ويهتمون بذلك، ولكن في التقييمات الرجالية نرى ليس لهم ذلك الاهتمام في ذلك، وإنما يحكون حكاية أن فلان ثقة، أن فلان كذا، أن فلان صدوق وأمثال ذلك، كلها حكايات وإنما هي مراسيل لا يمكن الاعتماد عليها. مثلا نضرب المثال لذلك، ما فعله الشيخ النجاشي في كتابه رحمه الله، لما ترجعون إلى كتاب رجاله ترون أن في الروايات يذكر الأسانيد، في كتب الأخبار يذكر الطرق والأسانيد كلها كاملا، طريقي إلى فلان من فلان من الشيخ فلان وأمثال ذلك يذكرها. أما بالنسبة إلى التقييمات الرجالية ليس إلا أن يحكيها حكاية، يقول فلان صدوق، فلان ثقة، فلان عين وأمثال ذلك، فأين هو؟ هذا هو الفرق بينهما. فحينئذ هذا هو الذي أوجب عدم الاعتماد على التقييمات الرجالية. نعم هناك في بعض التقييمات الرجالية إسناد ولكنه قليل، إلا أن اهتمامهم انصب كله على الروايات وكتب الأخبار والروايات، يذكرون الطرق والأسانيد. أما بالنسبة إلى التقييمات ليس لهم ذلك الاهتمام أبدا، إنما يذكرونه حكاية على نحو الحكاية. هذا هو الذي ذكر أن لا يسبب أن لا نعتمد على التقييمات الرجالية، فلا بد من إعادة النظر حينئذ. هذا ذكره بعض هذه الشبهة ذكرها بعض المعاصرين، وإنما استند إلى هذه المقايسة، أي المقايسة بين الروايات وكتب الأخبار وبين من؟ وبين التقييمات الرجالية. ففي التقييمات الرجالية لابد أن تكون مثل الروايات، مثل الكتب الروائية وكتب الأخبار، كما أن هناك طرق وأسانيد لابد من التقييمات الرجالية أيضا. كذلك التقييمات الرجالية فرع من فروع المنظومة الروائية، لا يمكن أن نقول بأن في بعض الفروع يثبت بالطرق والأسانيد وفي بعض الفروع لا يثبت، كلها تدخل في المنظومة الروائية عند الإمامية. هذه المقايسة أوجب القول عنده هذا المعنى. اتخذه بعضهم، أي بعض المعاصرين، وسيلة للقول بأنه يجب الاجتهاد في علم الرجال، وسيأتي ذكر ذلك. هذه الشبهة هي توسع بها بعض المعاصرين، واتخذها ذريعة بعضهم في من؟ في تعيين الاجتهاد في علم الرجال، فقال بأن علم الرجال من مقدمات علم الفقه، فلا بد أن يكون الإنسان مجتهدا في ذلك. ما أدري لماذا هذه المقدمة اتصفت بالاجتهاد، وأما اللغة والأدب ونفس متون الأخبار لم يكن فيها اجتهاد. لماذا طرحنا متون الأخبار ولم نقرأ أي متن من متون الأخبار ولم نعلم ما يقوله الأئمة، فلم نجتهد في ذلك، إنما نجتهد في الطرق والأسانيد ونحو ذلك، وكيفما كان وسيأتي بيان ذلك. هذا هو هذه هي الشبهة والإشكال. والجواب عن ذلك أنه أولا، ومع ذلك غالب أن الشيخ قبل الجواب، أن الشيخ النجاشي ثبت منهجيته متصفة بالرصانة وأنه منهج قويم. مع ذلك هذا الرجل يأتي في باب التقييمات الرجالية يذكر على نحو الحكاية، وأما في الروايات وكتب الأخبار إنما يذكرهما على طريق السند، أو أنه يذكر الطرق المنتهية إليها. هذا هو الذي ذكر منهجيته معتمد على هذه المنهجية، فيه رصانة منهجية علمية، ليس جزافا يتكلم النجاشي. لما هذا الفرق بينهما مع علمه بأنه من المراسيل هذه؟ فهذا هو السبب بذلك. إلا أنه يمكن الجواب عنه بأن علماء الرجال مطلقة مثل الشيخ الطوسي رحمه الله والنجاشي وغيرهما إنما اعتمدوا على الأصل الأصيل الذي أسسوه في المنظومة الروائية، وهو أصل الوثاقة والتوثيق، لم يخرجوا عن ذلك أبدا في أي مفردة من مفردات المنظومة الروائية. هذا واضح لا إشكال فيه، وقد تقدم بيان ذلك. فهذا الأصل هو من هو في عندهم أصيل لا يمكن التخطي عنه في هذه المنظومة الروائية. ثانيا، أن الشيخ النجاشي رحمه الله هو أيضا يذكر هذا في كتابه، في كتابه يعتمد على هذا الأصل في كل مفردة من المفردات التي يذكرها في كتابه، لكن تارة يكون على نحو التفصيل وتارة يكون على نحو الإجمال. أما التفصيل فيذكرها في باب الروايات والكتب الروائية، يذكر التفصيل طريقه إلى ذلك الكتاب، طريقه إلى ذلك الراوي الذي يروي عن الإمام، ويذكر الرواية مع الأسانيد حينئذ. هذا واضح. أما في تقييمات الرجالية لم يخرج عن هذا الطريق، وإنما يذكرها على سبيل الإجمال، والسر ما ذكرناه سابقا وسيأتي بيانه. فهو لم يخرج رحمه الله مع اتصافه بالمنهجية والرصانة في كتابه، لم يخرج عن هذا الطريق، إلا أنه من يتمعن في كلماته وكتابه يرى أنه استعمل كلا الطريقين، تفصيل إنما اعتمد على هذا التفصيل في الروايات وفي كتب الأخبار، إجمال اعتمد عليها على في تقييمات الرجالية. ولذا يقول يأتي بالتقييمات الرجالية، يقول حكى جماعة معروف وأمثال ذلك من الكلمات، الذي يدل على أنه أيضا هذا طريق له، وسيأتي بيانه لما استعمل هذا. هذا هو الأمر الثاني. الأمر الثالث، نحن قلنا بأن صفات الإنسان ولا سيما الراوي، أنا ما أريد أقول بالنسبة إلى بقية الأمور، إن صفات الإنسان إنما تكون على قسمين: قسم له لها استقرار في النفس لا يحصل بالممارسة مدة طويلة حتى تستقر في النفس، مثل العدالة، مثل الشجاعة وأمثال ذلك، فإن هذه الصفات لم يعتبر منها الآن أن يحدث ثم يزول. لا يسمى الرجل شجاعا إذا حدث وزال مرة واحدة أو في وقت معين. وكذلك الصدق لم يقل له صدوق إذا كان قد حدث مرة أو ساعة أو يوما ثم زال حينئذ، لا يسمى صدوقا. كذلك الوثاقة، فالوثاقة من الصفات التي تستقر في النفس بممارسة الوثاقة في القول، الصدق في القول حتى تستقر. ويدل على ذلك الوجدان والروايات والدليل أيضا، صحيحة ابن أبي يعفور: بما يعرف عدالة الرجل؟ قال: بما اشتهر عنده. إذا عرف بالشهادة بالعدالة يؤخذ. هذا هو الذي ذكره. فلم تكن الوثاقة والعدالة والشجاعة والصدق وأمثال ذلك تحدث مرة واحدة ويسمى صدوقا أو صادقا، أو أنه في وقت معين، ساعة معينة أو يوما معينا ثم تزول هذه الصفة ويتصف بذلك. وبعض الصفات لا يحتاج إلى ذلك، إنما هي غير مستقرة. متكلم، هذا التكلم إنما يكون ما دام يتكلم، ففي كل آن من الآنات يكون كلام يذهب جزء ويأتي جزء آخر، والمجموع يسمى كلاما. هذه صفة غير قارة حينئذ. الوثاقة إذا كانت صفة قارة في النفس لم يعتبر بها إذا حدث آن ما أو وقت معين أو يوم معين فتزول، هذه تحدث وتزول، ربما لم يشاهدها بعض الأطراف إلا النادر. في مثل هذه الصفات القارة بالنفس إنما دائرة إثباتها تكون وسيعة، أن يعرف هذا الشخص بأنه ثقة، بأن هذا الشخص صدوق، بأن هذا شجاع، إذ معروفيته عند الناس إنما تثبت وثاقته، تثبت شجاعته، عدالته وأمثال ذلك. دائرة إثبات هذه الصفات القارة وسيعة أوسع، بينما الصفات الغير القارة دائرتها ضيقة. في مجلس الخطاب سمع هذا، إنما يكون هذا متكلما، إن حل ذلك المجلس لا يسمى بعد متكلم حينئذ، فربما في تلك الدائرة هو ذلك المجلس أفراد عديدون، ليس إلا واحد، ربما يكون المخاطب موجودا واحدا حينئذ. إن حل وانفض المجلس انتهى هذه الصفة، انتهى. ففي الصفات التي تكون في الصفات القارة التي يعتبر استقرارها في النفس إنما دائرة إثباتها وسيعة، بينما الصفات الغير القارة إنما دائرتها أضيق حينئذ. الشيخ النجاشي رحمه الله في مثل تلك الصفات القارة اعتمد على المعروفية حينئذ، أنه معروف، أن هذا معروف بين أصحابنا، مشهور عند أصحابنا، وعباراته كثيرة في مثل هذا، فهي تثبت بالطرق. لكن طرقه هكذا، استعمل كلا الطريقين في إثبات ذلك باستعمال السند والشهود على ذلك، وهذا نادر في التقييمات الرجالية، نادر عنده. استعملت الدائرة الأوسع وهي دائرة المعروفية بين أصحابنا، معروف أنه كذا، مشهور عند أصحابنا، وهذا طريق حينئذ لا نحتاج في مثل الثبأ وثاقة أن يعني يكون معنعنة حينئذ. مثل ما إذا قلنا نظير هذه اسمه، كنيته، سكناه، كونه عربيا، هذا ما يحتاج إلى أنه يكون هناك شهود وأمثال ذلك حتى نعرف أن اسمه زيد، عمرو، بكر وأمثال ذلك. معروف اسمه، ثابت هذه الاسم، كنيته كذلك ثابتة هذه الكنية بالنسبة إليه، لا نحتاج إلى الدائرة الضيقة بالنسبة إلى هذه الأمور الثابتة المستقرة، بل تثبت بالدائرة الأوسع وهي المعروفية عند الناس حينئذ. فكلا الطريقين أي الإجمال والتفصيل كلاهما استعملهما الدائرة الأوسع والدائرة الأضيق. الدائرة الأضيق هو أن يكون سند في البين معنعن إلى كذا وكذا، يراه بالوجدان ويراه ويحس به. والدائرة الأوسع معروفيته عند الناس كفى هذا المقدار في مثل هذه الصفات القارة. هذا هو الذي استعمله الشيخ النجاشي وفرق بين الرواية والكتب وبين التقييمات الرجالية. تقييمات الرجالية هي أن يكون ثقة موثوق به، عدل، عين، أمثال ذلك، هذه تثبت بالدائرة الأوسع، لا دائما تثبت بالدائرة الضيقة التي تكون في الصفات الغير القارة. مع ذلك استعمل كلا الدائرتين في تقييمات الرجالية، وإن كانت الدائرة الضيقة أقل استعمالا عنده واكتفى بالدائرة الأوسع. هذا هو الذي ذكرناه. رابعا، أن الذي ذكره لم يخرج عن طريقة العقلاء في الأمور، في الأشياء كلها المحيطة به. لا نريد أن ندخل في الدائرة الواسعة عند الإنسان. كل إنسان لما يختلط بأحد في مجتمعه مع الأفراد هو يكون هكذا، إنما يختلط معهم يريد أن يعرف اسمه، يريد أن يعرف محل سكناه، يريد أن يعرف مع صفاته، سجاياه، أمثال ذلك من الصفات التي حتى يكون له ما هو راجع إليه ليثبت. هذه الصفات تثبت منهجيته هذا الشخص. هذه الأشياء موجودة عند العقلاء، ولم يتخطى النجاشي وغير النجاشي عن هذه الطريقة العقلائية المستعملة عند العقلاء. فالطريق الذي سلكوه في التقييمات الرجالية هي طريق استعملها العقلاء في أمورهم وشؤونهم حينئذ، فلم يخرج عن هذا. والسر في ذلك إنما يريدون إثبات هذا المعنى، ليس أكثر من ذلك. أما بقية الأمور تثبت بشيء آخر، هذا المقدار من المنهجية كاف في المقدار وثابت. فهو لم يخرج عن طريقة العقلاء في مثل هذه الأمور، ولا سيما في الصفات القارة التي ذكرناها. هذا هو الذي ذكره. مضافا حينئذ نستفيد من هذا كله أن طريقة النجاشي الذي عرفت بأنه أنهم قالوا بأنه له منهجية ورصانة في كتابه، هو وغيره على حد سواء. لم يتميز النجاشي عن غيره، شيخ طوسي غيره ممن كتب في علم الرجال لا بد أن يتصب بالرصانة والمنهجية، لا يكتب جزافا ويريد أن يعطي لمن يأتي بعد ذلك فيقول بأنه هذا. كل من يريد أن يدخل في هذه المنظومة الروائية ويريد يثبت فرعا من فروع هذه المنظومة الروائية لا بد أن يتصف بالمنهجية والرصانة. فالشيخ النجاشي رحمه الله وغيره مثل الشيخ الطوسي وغيره إنما كلهم متصفون بهذه المنهجية في كتبهم الرجالية. شاهدوا إذا تريدون أن تعرفوا ما هو الفرق بيننا وبين غيرنا، اقرأوا كتب العامة في التقييمات الرجالية في الكتب الروائية التي عندهم. أمير المؤمنين صلوات الله عليهم يقول بينوا لنا محاسن لهم حتى تعرفون. إذا يعرف الأشياء بأضدادها راجعوا كتبهم ترون الفرق الكبير بين كتب رجالنا والكتب المؤلفة عندهم، فرق وتباين بالكلية، منهم لا تعرفون قيمة الرجاليين إلا ما إذا قرأتم ما كتب الرجال عندهم. فكل عندنا متصفون بالمنهجية والرسانة. نعم المنهجية والرسانة لها مراتب، ربما تكون المرتبة الأقوى عند الشيخ النجاشي، هذا هو الذي ذكره. ثم الأمر الخامس أنه المراسيل لا يعتمد عليها، ولا ريب ولا إشكال في ذلك، متداول عند العلماء قديما حديثا أن المراسيل لا اعتبار بها. كيف يختفى على مثل النجاشي الذي يصفونه وهو هذا المستدل، هذا المستشكل يصفه بالمنهجية والرسانة، يخفى عليه أنه يذكر في التقييمات إرسال وفي غير ذلك لا يكون كذلك؟ كيف يمكن أن يقولها؟ هو يقول بأنه شيخ من شيوخنا وهو من يتصف بالمنهجية والرسانة، مع ذلك الشيخ النجاشي يعتمد على تقييماته على المراسيل. كيف يمكن الجمع بين هذه وتعده ثم تسبه؟ هذا كيف يمكن؟ حينئذ هذا لا يمكن أن يصدر من مثل الشيخ النجاشي مع علمه بأن المراسيل لا اعتبار بها، فيختفي عن هذا الرجل ثم يأتي أو يغفل عن هذا أو يتغافل عن ذلك أو يقبل العلماء الذين أتوا من بعد ذلك، ثم يأتي في القرن الرابع عشر شخص يقول بأن التقييمات الرجالية كلها مراسيل. هل اختفى هذا الأمر كله على هذا الكم الهائل على العلماء، على الشيخ النجاشي نفسه وهو عالم بأن المراسيل لا اعتبار بها، ثم يأتي من بعد ذلك شخص يقول تقييماته مراسيل؟ فهذا غير صحيح. فتقييمات الرجالية عين الروايات والكتب، كل له طرقه الخاصة به، إنما هناك في الروايات وكتب الأخبار طريقه على التفصيل، وإنما في التقييمات الرجالية اكتفى بالطريق الإجمالي، أي الشياعة، الشهرة، المعروفية وأمثال ذلك. هذه أيضا في الصفات النفسانية القارة كافية بذلك. الدليل يقول ذلك، الوجدان أيضا يقول بذلك. هذا كل ما بالنسبة إلى هذه الشبهة. الإيراد الرابع هو الذي نريد أن نبحثه، أنه يجب الاجتهاد في العلم الرجالي كالاجتهاد في العلم، أي مقدمة العلم الفقهي من مقدمات علم الرجال يجب الاجتهاد، يأتي بيان ذلك إن شاء الله.